أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام يقع في الأدلة على المدعى، وقد تم الكلام، أفضنا الكلام فيما سبق في تصوير المسألة، وانتهينا إلى قضية مهمة جدا. الغفلة عن هذه القضية توجب تشويش الأذهان في فهم الأدلة وفي فهم مدعى الحكيم الصدرائي في هذه المسألة، وهي أن الاعتباري هو ما يفتقر في حمل الوجود وآثار الوجود عليه إلى واسطة في العروض، أو فقل إلى حيثية تقييدية، أو فقل يكون حمل الوجود وآثار الوجود عليه حملا مجازيا من باب المجاز في الإسناد، أو مجازا عقليا إلى غير ذلك من التعبيرات. وعليه عندما نقول الوجود أصيل والماهية اعتبارية، نقصد بذلك أن الآثار بدءا من الموجودية ومرورا بجميع الآثار المترتبة على الموجودات المتكثرة في الخارج هي آثار لوجود الأشياء لا لماهية الأشياء، طبعا بعد التفرقة بين الوجود والماهية على ما تقدم في مفهوم كل منهما. فعندما نقول مثلا النار محرقة، يقول الحكيم الصدرائي هذه ليست قضية حقيقية، إنما هي قضية مجازية، والنار اعتبار. وقلنا أن الاعتبار هنا هو الاعتبار نفس الأمر، يعني في متن الواقع هو اعتبار. أو فقل، طبعا هذه فقل على مبنى أصالة الوجود، يعني بعد أن تتحقق الأصالة يعود الحكيم ويفسر لنا مرة أخرى شو يعني الاعتبارية الماهية، بمعنى أن الماهية هي الحد للموجودات، هي الحد الذي يصدق عليه اسم الماهية، يعني هذا الموجود المحدود لأنه محدود بهذه الحدود فهو نار، لأنه محدود بهذه الكمالات هو نار، لأنه محدود بهذه الآثار هو نار. جيد. وعليه فإن القضايا أو المحمولات التي تحمل إنما تحمل على وجود الممكن، على وجود الماهية، لا على الماهية من حيث هي هي. جيد. بعد أن تحقق إذن، طبعا أنا سأذكر في الإشارات ثمرات هذا الأمر بعد الإثبات وغيره، من نذكر ثمرات هذا الفصل وثمرات هذا المدعى، حتى الدعية في بعض الكلمات أن التوحيد الخالص لا يتم إلا عليه، دعوة كبيرة يعني. دعوة كبيرة. وأن التوحيد الصمداني، توحيد الأحدي، لا يتم إلا على هذا الأمر، وأن 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 إلى آخره. وأيضا سأشير، هو كل إحالات للإشارات الفصل، سأشير أنه قد أشير في بعض الكلمات. ليش أقول قد أشير في بعض الكلمات؟ حتى ما أقول إنه هذا الأمر ملتزم به مطلقا، يعني لا أني أدعي الالتزام به، يعني أني لا بشرط من الالتزام به الآن، يعني مش بمدعى لكم أني شو بعتقد لكم. ما نقل في الكلمات بعض الأعلام أن أصلا هذه القضية بديهية، دعي هذا الأمر إلى غير ذلك، بل إن أصلا العلامة الطبطبائي في أحد إبداعاته سيأتي هذا الأمر، من أجمل الأمور اللي طرحها العلامة الطبطبائي في إثبات الواجب، في إثبات الواجب ووحدانية الواجب، سيأتي معنا بالمرحلة 12 بعد عمر طويل، أن أصلا أصل الواقعية هو الذي يفضي إلى أصالة الوجود، أصل الواقعية هو الذي يفضي إلى أصالة الوجود، يعني الخروج عن السفسطة هو أصلا قول بأصالة الوجود. أنا عم بقول لكم الدعاوى، حتى أنه قيل مثلا أنه والله إثبات الواجب ووحدانية الواجب في فلسفة ملا صدرة تعتمد على ركنين أساسيين، الركن الأول هو أصالة الواقعية، والركن الثاني هو أصالة الوجود يعني. وبيحكوا أحيانا ركن ثالث هو الوحدة التشكيكية. جاي إجا العلامة الطباطبائي لا قال يكفي القول بأصل الواقعية حتى نثبت الواجب. يعني بيوصل العلامة الطباطبائي إلى قضية أصلا وجود الله أمر بديهي، بل هو أبده البديهيات، بل هو مساوق للقول بالواقعية، إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. وكل ما طرح في حول وجود الله هو تنبيهات، وإلا النفس نظر إلى أصل الواقعية والخروج عن السفسطة هو يساوق إثبات الواجب ووحدانية الواجب لهالدرجة يعني. على أي حال وصل الكلام إذن إلى الأدلة. المصنف في هذا المتن طرح أربعة أدلة على المطلب، أربعة أدلة على المطلب. بنهاية الحكمة طرح دليل واحد، طرح الدليل اللي هو العمدة بين الأدلة واللي هو ذكره أول شيء هون. طبعا كمان إشارة للباحثين والمدققين واللي حابين يتخصصوا يعني بهذا المجال المعرفي، صدر المتألهين لم يطرح كل كلامه حول إثبات أصالة الوجود في الأسفار. هذه قضية مهمة للبحث يعني للواحد يلتفت. طرح الأدلة في كتاب المشاعر، كتاب المشاعر. والملفت أنه أسمى الأدلة على أصالة الوجود بالشواهد، ولم يطلق عليها لفظ الدليل أو البرهان. شواهد أصالة الوجود، طرح 8 شواهد على أصالة الوجود، 8 أدلة. مولا هذا السبزواري في المنظومة نقل 6 أدلة. العلامة الطباطبائي بالنهاية نقل دليل، بالنهاية نقل دليل، بالبداية نقل 4، ولكن 8 أدلة ذكرها في كتاب المشاعر مولا صدر. هذه كمان تنبيه أو لفت. في بعض الاختلافات بالنهاية ما بيحكي عن بداهة الوجود، ودغري ببلش بالاشتراك المعنى، دغري تاني فصل أصالة الوجود وغيره. على أي حال كتاب المشاعر فلسفي بالمعنى العام بالمعنى الأخص، ومختصر مش كبير. هو ملا صدرة كتب الأسفار أول شيء كتبه بعد انتهاء من جلسته 15 سنة بكهك يعني، كتبه. وبعدين أصلا كتبه صارت هي فينا نعتبر في الجملة مش كل كتبه هي نوعا ما تلخيصات للأسفار، في بعض الإضافات. مثلا لخص الأسفار في الشواهد الربوبية، بعدين شواهد الربوبية في المبدأ والمعاد، بعد المبدأ والمعاد في المظاهر الإلهية في كتاب المظاهر. فالمظاهر هو تلخيص التلخيص التلخيص للأسفار. أحيانا بتلاقي نفس عبارات، وحتى يعني عين العبارة بتلاقيها هون. مثلا بالمظاهر الإلهية نقل دليل غير اللي طرحه للعلامي، نقل دليل هو الدليل الأول اللي ذكره بكتاب المشاعر. على أي حال الدليل الأول الذي يرتكز عليه المصنف في هذا المتن لإثبات أصالة الوجود هو عمدة الأدلة، هو عمدة الأدلة، وهو الذي ذكره في النهاية أيضا، وهو الذي ذكر في الكلمات أنه عمدة أدلة الأصالة في جميع الكلمات. وإن لم يذكره الملا هادي السبزواري ببداية منظومته، ذكروا 5 دليل أظن. قال ملا هادي السبزواري: وكيف بالكون عن استواء قد خرجت قاطبة الأشياء. هذا يعني بيت الشعر اللي بيذكر في الدليل. جيد، هذا الدليل يمكن عنوانته بالعنوان التالي: خروج الماهية عن حد الاستواء دليل الأصالة. هذا عنوان الدليل، أصالة الوجود طبعا. ويمكن صياغة هذا الدليل ضمن مقدمات، ضمن مقدمات كتير مهم نلتفت للمقدمات، لأنه في إشارة مهمة لم أجدها في الكلمات من نقول. المقدمة الأولى هو ما تقدم في إشارات الفصل السابق وحين دفع حجج البصري والأشعري، هو أن الماهية من حيث هي هي ليست إلا هي. حكينا تفصيلا نحن بما يتناسب مع المقام شو يعني هذا الكلام، وطبعا قلنا هي شيء بالحمل الشائع، ولكن بالحمل الأولي من حيث هي ليست إلا هي، لا يحمل عليها إلا هي. يعني الإنسان من حيث الماهية يعني من حيث الحيوانية الناطقية ليس موجودا، يعني لا يقتضي الوجود، ليس معدوما يعني لا يقتضي العدم، بل أكثر ليس كليا ولا جزئيا. الإنسان، ما بتقول زيد إنسان؟ طب ما بتقول الإنسان بذهني هو إنسان؟ إنسان بالحمل الأول إنسان. هذه المسألة إخوان أخطر مسألة بإثبات قيمة المعرفة بنظرية المعرفة اللي عم بحكيها لي. أخطر مسألة. كيف؟ خليني بس أعطيكم إشارة. الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة لا معدومة لا كلية لا جزئية ولا أي شيء آخر، ليست إلا هي. يعني الإنسان ليس إلا الحيوان الناطق، الإنسان ليس هو الحيوان الناطق الكلي، وإلا ما صدق على زيد. الإنسان ليس الحيوان الناطق الجزئي، وإلا لما استطعنا أن نقول الإنسان نوعا، لأنه الإنسان نوع منه هو مش الجزء، زيد مش نوع. الإنسان من حيث هو إنسان ليس إلا الحيوان الناطق، الحيوانية الناطقية تقال على زيد وتقال على الإنسان الموصوف بأنه نوع. واضح يا إخوان الكلام؟ هذا هو. طبعا يا إخوان ليش قلت ها على هي مش على هي؟ مش هي مش ضمن الشرح الطوال، لأنه أشرت لنظرية المعرفة. القضية الأساسية بنظرية المعرفة مطابقة ما في الذهن لما في العين. من قال لي الموجود برا هو نفس المنطبع في ذهني؟ ها أخطر قضية، قيمة المعرفة، قيمة المعرفة. من قال أن ما في الذهن هو ما في العين؟ تعرفوا إذا ما فهمنا الماهية ما بتجاوب على الإشكال. شو بيقول الفيلسوف الحكيم كل الحكماء؟ ها هذا قبل الصراع بأصالة الوجود في معنى الماهية. بيقول الحكيم الماهية من حيث هي، هي ليست إلا هي، هي ليست موجودة في الذهن ولا موجودة في الخارج. الماهية كالماء توضع في إناء الخارج وبنفسها توضع في إناء الذهن. يعني الماهية في الذهن هي عين الماهية في الخارج. يعني عندما نقول الإنسان، هذا الإنسان من حيث الماهية في الذهن هو عينه في الخارج. يعني الماهية في الخارج عين الماهية في الذهن. حيوان الناطق، الإنسان في الذهن هو تعريفه الحيوان الناطق، ولكنه موجود بوجود ذهني. الماهية في الخارج هي حيوان الناطق ولكن موجودة بوجود خارجي. فبالتالي الماهية بعينها موجودة في الذهن وفي الخارج. الماهية مش مفهوم، المفهوم هو الوجود الذهني للماهية. تفتو، الماهية مش مفهوم، المفهوم مفهوم الإنسان هو الوجود الذهني لماهية الإنسان. مصداق الإنسان هو الوجود الخارجي لماهية الإنسان. بس ماهية الإنسان في الخارج وفي الذهن شو؟ واحدة. وهذا مصحح العلم. الماهية هي الماهية نفسها. النار في الذهن هي عين النار في الخارج، ولكن وجود النار في الخارج هو المحرق مش النار. وجود النار في الذهن هو الرافع للجهل، أحد آثار الوجود الذهن. الكلية وصف لمفهوم النار مش وصف للنار. الكلية وصف لمفهوم النار، يعني للوجود الذهني للنار. الجزئية والشخصية وصف لمصداق النار مش للنار، يعني للوجود الخارجي للنار. فالماهية من حيث هي، هي مثل الفرس تمرق بالذهن توصل للخارج. هون نفس الشيء وهون نفس الشيء، هي بس أطوار وجود. فبالتالي لما نقول مثلا علمي، علمي عم نحكي على الماهية. هذه الماهية في الذهن وفي الخارج نفس الشيء. هذه بس لفتي على الهامش، على الهامش لتنفتح الأفق العمق القضية اللي عم يحكوها الحكماء المسلمين. وبالتالي يا إخوان إذا قلنا أنه الماهية لا تغير الوجود مفهوما، بعد فينا نقول أنه نحن علمنا مطابق؟ مش منقول نشك بالمطابقة، نجزم بعدم المطابقة. لو قلنا لو قلنا بأنه الماهية ليست غير الوجود بالفصل الثالث، لأنه الماهية بتصير إما الماهية الخارجية هي غير الماهية الذهنية، مغاير، لأنه الوجود الذهني غير الوجود الخارجي، فأصلا قطعا ما في مطابقة. هذا على الهامش فكروا فيه. فإذا المقدمة الأولى للدليل، الماهية من حيث هي ليست إلا هي. إذا بدي أشبه لكم الفكرة أكثر،
مش نحن أول شيء ندرس بالمنطق بنقول الشيء إما مفهوم وإما مصداق؟ شو هو اللي إما مفهوم ومصداق؟ شو هو هذا؟ يا مفهوم يا مصداق. شو هو اللي إما مفهوم ومصداق؟
شيء مش شيء. شو عرفت كيف؟ الماهية إن وجدت في الذهن كانت مفهوما، فالمفهوم هو الوجود الذهني للماهية، فالمفهوم هو الوجود الذهني للماهية. إن وجدت بعينها في الخارج كانت مصداق، والمقسم منحفظ بالأقسام، فتصحح العلم. كيف؟ ولكن الوجود غير مفهوم الوجود، غير مفهوم الوجود. فإذا النقطة الأولى، النقطة الأولى الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة ولا أي شيء آخر غير ذاتها، كثير مهم. وبضل نكرر هذا الفكرة، تزحط تزحط من الذهن أحيانا كثير، بنخلط بين الماهية والمفهوم. حتى البعض ما بعرف، البعض معبر بعض الكتب الماهية هي المفهوم، لا لا مش هيك على أي حال. فإذا هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، لا ريب أن هذه الماهية قد بادت موجودة وواقعية. نحن طلقنا حسب ما مهدنا الكلام أنه عم نشير إلى هذا، هذه النار نار وموجودة، أو هذا المتشخص في الخارج ينتزع منه مفهوم النار وينتزع منه مفهوم أنه موجود. فنحن عم نحكي عن الواقعية، فلا ريب أن هذه الماهية قد باتت واقعية، يعني يشار إليها، يقال هذه نار، يقال إليها هذه موجودة. وهذا من لوازم الخروج عن الصفصطة. هون نقطة دقيقة، الخروج عن الصفصطة يا إخوان إله تصويران كمان، هذا شوي أنا بعتذر لأنه عم عمق المطلب، لأنه إذا ما عمقت تحفظوا الفلسفة مش بيوصل عندكم الخميرة، أنا بهمني توصل الخميرة. جاي مرة بنقول لا، نحن نثبت الواقعية ولكن ننكر كثرة الواقع. شو يعني ننكر كثرة الواقع؟ مثل ما بقولوا مثلا العرفاء بعض كلماتهم سموها الوحدة الشخصية. كلمات الحكيم، خروج الحكيم عن الصفصطة هو إثبات للواقعية المتكثرة. هلأ مولا صدره بآخر الأسفار وصل للوحدة الشخصية، مش عم بديش أحكي هون. بس الحكيم، حتى بعض الأساتذة الفذين شو بيقول؟ بيقول أصلا الفلسفة أحد أهم ثمارها تكييف الكثرة في الوجود. يعني هذه نار، هذا زيد، هذا بكر، هذا خالد، في عندي واقعيات في الخارج، ما عندي واقعية شخصية في الخارج، عندي واقعيات، هذا غير ذاك. هذه النار لها أثارها الخاصة، هذا الجدار له أثاره الخاصة. فالخروج عن الصفصطة هو عند الحكيم هون هون، هو شو؟ هو خروج عن الصفصطة بمعنى إنكار الواقع وإنكار كثرة الواقع. يعتبر الحكيم أن كثرة الواقع بديهية، كثرة الواقع بديهية، زيد وجوده زيد غير وجود بكر. فالنقطة الثانية هي كثرة الواقعيات، وهو خروج عن الصفصطة. كثرة الواقعيات، عندي زيد برا وعندي بكر برا وعندي عندي واقعيات. جيد، هذه النقطة الثانية. فإذا النقطة الأولى هي أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي. اثنان، هذه الماهية موجودة بالخارج، يعني يحمل عليها الوجود في الخارج، بقول النار موجودة في الخارج. النقطة الثالثة، هون تمام الدليل، ركزوا معي. طبعا هذا تمام الدليل هو ترتيب للمقدمتين السابقتين. لما أقول النار موجودة، لما أقول النار موجودة، لاحظوا معي هذه القضية، أو محرقة، لأنه قلنا نحن الآثار الوجود هي نحو الوجود، يعني مش شيء. النار موجودة، نيجي لعند هذه النار، النار نحكي عن ماهيتها، ماهية النار، ماهية النار من حيث هي، هي شو؟ شو قلنا من شباب المقدمة؟ من حيث هي، هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة. فإذا قصرنا النظر عن النار، على النار عفوا، نجد أن النار الماهوية لا تقتضي من ذاتها الوجود ولا العدم، ولكننا حملنا الوجود عليه. فحمل الوجود عليها كان من اقتضاء ذاتها؟
لا، ما هي في ذاتها لا تقتضي لا الوجود ولا العدم.
فكيف صح حمل الموجود على ما لا يقتضي الوجود ولا العدم؟
لاحظوا من الفذلكة الدليل.
بيجي بيسأل الحكيم كيف أجزنا عقليا لأنفسنا حمل الوجود على ما لا يقتضي الوجود؟
بدنا مصحح للحمل.
الماهية لا موجودة ولا معدومة في نفسها، ولكن الوجود حمل عليه. كيف حمل الوجود على ما لا يقتضي الوجود؟
فإذا ليست النار أي الماهية هي التي من نفسها يصح حمل الوجود عليها، لا بد من وجود مصحح للحمل.
واضح يا إخوان كيف عم بمشي؟ هذا المصحح للحمل ليس إلا المفهوم الثاني، لأن إحنا قلنا انتزعنا مفهومان، ماهية وجود. إذا الماهية لا تصحح الحمل فيبقى مفهوم الوجود. فيقول الحكيم النار موجودة تفتقر إلى حيثية تقييدية، إلى واسطة في العروض. النار الموجودة هي الموجودة، أو بتعبير آخر وجود النار هو الموجود مش النار.
لا يرى بالمثل أكثر، تعالوا نحكي عن الأثر. النار محرق،
النار من حيث هي هي ليست إلا هي، لأنه لو كانت الماهية محرقة احترق ذهنك، لأنه بعينها حاضر بالذهن.
إخوان هذا الهامش اللي ذكرته هلأ بينفع. النار بعينها حاضرة في الذهن كماهية، ولا مش بعينها حاضرة في الذهن
كماهية، بعينها حاضر. لو كان نسبة الإحراق إلى النار حقيقيا لازم أن يكون الأثر لاحق أول ما كانت. فإذا حضرت في الذهن بعينها لازم احتراق الذهن والتالي باطل. فشو بقولوا؟ بقولوا النار لا من حيث كونها نارا ماهوية محرقة، النار الموجودة في الخارج محرقة. النار الموجودة في الخارج محرقة، هذا قيد لا يتصحح الحمل، هذا قيد لا يتصحح الحمل.
النار المقيدة بالوجود هي المحرقة، مش النار الماهوية هي المحرقة، لأنه أثر الإحراق لا يتبع ماهية النار، لأنه النار من حيث هي هي ليست إلا هي.
أكثر من هيك، لما قال لك النار شخصية يعني أو متشخصة، يعني متشخصة يعني جزء حقيقي يعني مصداق. قلنا نحن ما هي من حيث هي هي لا شخصية ولا كلية، تحضر في الخارج بوجود شخصي وفي الذهن بوجود كلي، مظبوط؟ لما قال لك النار متشخصة أو النار في الدار مش مثلا في الخارج، هذه حمل أنها في الدار، حمل الحيز المكاني عليها للنارية أم لوجود النارية؟ إذا كان لوجود النارية فحمل المحمول اللي هو الأثر يحتاج إلى واسطة في العروض، وليس هذا إلا الاعتبار على ما فسرناه، الاعتبار نفس الأمر وهو الافتقار إلى الواسطة في العروض. واضح؟ بتعبير آخر لحتى هيك أعملكم إياها سهل، لما أقول أنا مثلا كيف بدي أشبه لكم إياها؟ بدي ضل معش بتجيب مثلا اللون الأحمر والدائرة، لأنه بدي ضلني على تماس مع المحل الكلام. الإنسان ماشي، أثر يحمل على الإنسان، هذا المشي يحمل على ماهية الحيوان الناطق أم على وجود الحيوان الناطق؟ فإذا كان يحمل على وجود الحيوان الناطق فقولنا الإنسان ماشي هو حمل مجازي، لأنه يفتقر إلى واسطة في العروض. الإنسان موجود، تعرفوا إذا كان نسبة الوجود إلى الإنسان لا بواسطة في العروض صار عندنا مشكلة. ما الإنسان من حيث هو هو لا موجود ولا معدوم، كيف عم تحمل أنه موجود؟ لا يصح إلا بالقول بأصالة الوجود، يعني افتقار الإنسان إلى الحيثية التقييدية، هذا يعني أصالة الوجود، هذا يعني اعتبارية الآية. الإنسان بما هو إنسان غير موجود ولا معدوم، فكيف عم تقول لي موجود؟ الإنسان بما هو إنسان غير موجود ولا معدوم كماهية. إخوان بعرف الأذهان هلأ بيختلط فيها معنى المهي ومعنى وجود الوجود، بيختلط، بس ركزوا على المهي. أحيانا الواحد بتعرف شو بيفهم، الأذهان صعب تفرق بين المهي والوجود تصورا. لما قلكم الإنسان موجود، ما الإنسان من حيث هو إنسان لا يقتضي لا الوجود ولا عدم، فكيف حملنا عليه وجود وهو لا يقتضي لا الوجود ولا العدم؟ لابد من قيد في الموضوع حتى يصح الحمل. شو بينطبع بأذهاننا بالبداية، ببداية البحث الفلسفي؟ ما بنقدر نفهم الماهية، بنفكر الإنسان يعني الإنسان الموجود. أنت أصلا عم تتعامل بذهنك هلأ مع الإنسان، الإنسان الموجود. أنا عم أقول لك الإنسان، مش عم أقول الإنسان مع عدم ملاحظة الوجود، الإنسان اللا بشرط أن كونه موجود أو معدوم، الإنسان الماهوي الذي لا يقتضي الوجود ولا العدم، هذا الإنسان الماهوي لا يقتضي الوجود ولا العدم، وحملنا عليه أنه موجود. كيف يصح حمل الموجود على ما لا يقتضي الوجود؟ مصح، لابد من مصحح للحمل. هذا الحمل بده واسطة، حتى أقول لك الإنسان موجود بده واسطة. ولذلك يقولون في الحكم المتعالي أن قضايا الفلسفة هي من قبيل عكس الحمل، يعني بناء على أصالة الوجود غلط تقول الإنسان موجود، هذا الوجود إنسان، ساعتها ما عاش بدك واسطة، هذا الوجود إنسان، الوجود حاكم عن هالماهية، وجود المحدود. واضح يا إخوان الدليل؟ واضح في شيء ملتبس بمقدمات الدليل، بترتيب الدليل؟ واضح الكلام؟ ها جيد. فإذا هذا تمام الدليل، وقد شرحه الحكيم السبزواري بقوله: الماهية من حيث هي ليست إلا هي، وكانت بذاتها متساوية النسبة إلى الوجود والعدم. هي متساوية النسبة إلى الوجود والعدم ككفتي الميزان، ولو كان الوجود اعتباريا فما المخرج لها عن حد الاستواء؟ وبما صارت مستحقة لحمل الوجود عليها، هي متساوية النسبة، من ذاتها لا تقتضي الوجود ولكنها موجودة. صدر المتألهين أيضا بيّن هذا الدليل أصلا بتالي واضح البطلان، قال: لو لم يكن الوجود أصيلا لما وجد شيء من الممكنات، لأنه ولا وحدة منهم تقتضي الوجود ولا العدم. لو لم يكن الوجود هو الذي يصحح حمل الموجود على الماهية، ما وجد شيء، لأنه نحن نتطلع، لاحظوا كيف شو قال ملا صدر، قال طلعنا على الماهية، الماهية من حيث هي ليست إلا هي، طب كيف حملت الوجود عليه؟ كيف؟ شو مبررك لحمل الوجود عليه؟ بدت حيثية تقييدية ليتبرر حمل الوجود عليه. شو هو الحيثية التقييدية؟ المفهوم الثاني، ما نحن ما انتزعنا بس مفهومان، إذا المفهوم الأول مفتقر للحيثية التقييدية، المفهوم الثاني غير مفتقر للحيثية التقييدية، وإلا وصلنا لاعتباريتهما معا يعني صفصطة. إخوان رتبوا المقدمات منيح. طيب هذا تمام الدليل الأول، هذا تمام الدليل الأول. عند أصالة المهي وأصالة الوجود، فرابي ابن سينا بالشف وحل ما بدك مصارحين فيه، لم تكن المسألة مطروحة عنده. ولذلك ادعى البعض أنهم قائلون بأصالة الوجود العلامة الطباطبائي بالمتن، والحق ما ذهب إليه المشاؤون، هيك بقول العلامة بالمتن. فرابي عنده عبارة واضحة: التشخص لا يكون إلا بالوجود، بقول هذه عبارة ما بقولها لما بيعتقد بأصالة الوجود، تشخص تحقق يعني، لأن الوجود يساوق الشخص شخصي. على أي حال طبعا مش رح نفتح نحن مناقشة كلمات الأعلام يعني، ولا نحن بدنا نجيب حتى كلمات السهروردي، بدنا نجيب كلمات بهمنيار، بدنا نجيب كلمات يعني الطلاب ابن سينا الجوزجاني وغيرهم من هود، بدنا نجيب عبارات ونحكيها ونحن مش بهالصدد. قلت أنا بالمقدمة نحن بدنا نشرح هذا المتن ونكون منصفين مع المتن بالشرح. طيب، إيضاح ودفع إشكال، عنوان جديد بعد تمام الدليل. فكروا بالدليل منيح لبكرة، تيجوا بكرة بتصارعوني وبتكتبوا كتاب مصارع الفلاسفة، عرفت كيف؟ بس فكروا منيح بالكلام. إيضاح ودفع إشكال، العلامة الطباطبائي في ختام هذا الدليل دفع إشكالا وشبهة نسبت إلى المحقق الدواني من فلاسفة مدرسة شيراز. إنما ذكرت العنوان بأنه إيضاح ودفع إشكال لنكتة مهمة جدا. شو قال المحقق الدواني كمان هيك بسهولة؟ قال المحقق الدواني أنتم ما قادرين تجمعوا بين أمرين، الأمر الأول كون الماهية متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، الأمر الثاني في وجود الماهية، هو ما قادرين تجمعوا بيناتهم بلا حيثية تقييدية، مش هذا دليلكم هيك؟ عم تقولوا أيها الحكماء الماهية متساوية النسبة وحمل الوجود عليها، فالوجود لابد له من حيثية تقييدية، لألا كيف نحمل الوجود على ما لا يقتضي الوجود من دون حيثية. فقال أنا بقدر إجمع لكم بين الفكرتين، ألتزم بوجودها وألتزم بأنها تبقى متساوية النسبة. كيف؟ قال معنى موجودية، معنى موجودية الماهية هو نسبتها إلى جاعلها، يعني إلى الله، إلى جاعلها، نسبتها إلى جاعلها. بمعنى نقول لك عبارته، لك عبارته، يعني امبارح ضليتني شي ساعة لقيت عبارته. طبعا وين ذكر هو هذا المبنى المحقق الدواني؟ في شرحه على، طبعا هو شارح كتاب الإشراق للسهروردي، عنده كتاب اسمه شواكل الحور في شرح هياكل النور، ذكر في المبنى، وعنده شرح تفسير سورة الإخلاص، لأنه تفسير سورة الإخلاص عبارته أوضح، جبت لكم إياه. بيقول إن، لاحظ عبارته شو دقيقة، بيقول إن أول ما يصدر عن العلة ذات المعلول، ماهيته ذات المعلول، ثم العقل ينتزع منه الوجود وكونه هو هو وغير ذلك من المفهومات الصادقة عليه. شو عم بقول؟ عم بقول نظرتنا الإلهية تقول إنه المعلول ذاته أنه منتسب إلى العلة، أصلا لا شيئية لكل ممكن إلا كونه مفتقرا إلى الله، منتسبا إلى الله، لهذا الانتساب. من شو بنقرأ بالمناجات الشعبانية؟ من تعرف بك غير مجهول. نحن حقيقتنا الانتساب إلى الله، فأول ما يصدر هو الانتساب، ثم ننتزع أن هذا المنتسب، أن هذا المنتسب موجود. فالمش الانتساب هو الموجود، لاحظت شو عم يقول؟ فأنا أقبل المهية تبقى متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، ولكن من حيث انتسابها إلى الجاعل تحققت، ومن ثم أنتزع أنها موجودة. عرفت شو عم بيقول هو السهروردي؟ عفوا المحقق الدواني. أحسن، هذا جواب العلامة، هذا اللي عم يقوله العلامة. قال له العلامة مش مشكلة، قال له منحكي أنت عندك شغلي صارت، حدث الانتساب، هل الماهية قبل الانتساب إلى الجاعل وبعد الانتساب إلى الجاعل هي هي؟ هي. إذا قلت له لا مش هي هي، قبل بعد الانتساب صارت معلولا موجودا مثلا، قبل الانتساب ما كانت كذلك، معي على الموجة ها؟ فقال له العلامة الطباطبائي وكذلك الحكيم السبزواري، قال له إذن بعد الانتساب إما أن تقول أن الماهية بقيت هي هي، لم يتغير حال الماهية قبل الانتساب وبعد الانتساب، الماهية من حيث هي ليست إلا هي قبل الانتساب وبعد الانتساب. إن قبلت بهذا الأمر فمنسأل هذا الانتساب شو حقق؟ حمل الموجودية قال له فإذا نحن متفقين، سميه انتساب، سميه حيثية تقييدية، اسمه الوجود، شو ما بدك. هذا العلة أخرجت الماهية من حد الاستواء، إخراجها كان بحيثية تقييدية، هي وجود العلة. بدك تسميه انتساب للجعل سميه، ولكن هو ليس إلا أصالة الوجود. لأنه هذا الانتساب شو عمل؟ غير ماهية الماهية، والله بقيت ليست إلا هي، ولكن صحح حمل الوجود عليها. هذا التصحيح يكون بحيثية تقييدية، هي إيجادة، فهو الوجود. وإذا قلت لنا لا، الماهية قبل الانتساب غير الماهية بعد الانتساب، قبل الانتساب من حيث هي ليست إلا هي، بعد الانتساب من حيث هي شيء تاني، نقول لك هذا انقلاب للماهية. انقلاب شو يعني؟ انقلاب يعني حقيقتها تغيرت، وهو محال على ما سيأتي في الفصل، في إشارات الفصل. انقلاب الماهية محال. الإنسان من حيث هو إنسان، إنسان مش حجر. الحيوان الناطق من حيث هو حيوان الناطق، حيوان الناطق، لا موجود ولا معدوم. وبعبارة أخرى، هذا الانتساب بعد الانتساب شو صار بالماهية؟ إن قلت تغيرت هويتها أو ماهيتها، هذا انقلاب محال، تغيرت حقيقتها. نحن كلامنا عن هذه الماهية. إذا قلت لي ما تغيرت حقيقتها، ولكن الجاعل جعل لها شيئا، بقول لك هذا ليس إلا القول بأصالة الوجود، حتى لو سميته انتساب إلى الجاعل. طيب، هلا بتتضح أكثر دفع الإشكال بعبارة العلام، بس نطبق عبارة العلام. هذا اللي ذكره العلام، هذا اللي ذكره العلام، إنه هو قال الماهية من حيث نسبتها إلى الجاعل ينتزع منها الوجود. نحن نقول شو يعني نسبة إلى الجاعل؟ شو يعني نسبة إلى الجاعل؟ يعني إعطاء الوجود، يعني الوجود هو حقيقة الانتساب إلى الجاعل، يعني ترجيح كفة الوجود على العدم للماهية هو الانتساب للجاعل، وليس إلا القول بأصالة الوجود. مش إنه والله انتسبت بعدين انتزعنا الوجود، ما الانتساب يعني تحقق الوجود. جيد؟ تتضح أكثر إن شاء الله بتطبيق العبارة، وإذا بقي أي إشكال نرجع نحكي فيه. الإيضاح هذا الإشكال ودفعه على ما ذكر في المتون، شرح المنظومة للمحقق الحكيم السبزواري والمتن البداية والنهاية وغيره. بالمراجعة على الكلمات يا أخوان، لكلمات المحقق الدواني، بنلاقي إن هو مش مشكلته هون، مشكلته مش هون. تعرفوا وين مشكلته؟ بالمقدمة الثانية. شو هي المقدمة الثانية اللي ذكرتها بالكلمة؟ كثرة الواقعيات. مش قلنا نحن أن الحكماء ينطلقون من الواقعية وكثرة الواقعيات، صح؟ المحقق الدواني ينكر أي كثرة في الوجود، ينكر أي كثرة بالوجود، أي كثرة، أي كثرة، كثرة الجنسية النوعية الفردية، حتى الكثرة التشكيكية اللي ما نحكيها ينكرها. بيقول الوجود شخص، ينكر أي كثرة، بينكر أي كثرة بالوجود. فإذا بينكر أي كثرة بالوجود، كيف بده يفسر لنا زيد وبكر وعمر؟ بيقول لك هذه الكثرة هي كثرة انتسابية إلى الوجود الواحد. مثل إذا بدي أعطيكم مثلا، ليكوا هذا القلم كيف عم يتحرك، عم يتحرك. وقف للمشهد، اقتطع هذا الصورة بتصورها على جنب، بس هو عم يتحرك، هو ما وقف عن الحركة. ولكن هذه الكثرات، كثرات شو؟ مقتطعة من مشهد واحد اسمه حركة القلم. هي مش كثرة واقعية، ما في كثرة واقعية، هي كثرة بأي معنى؟ كثرة فينا نسميها اقتطاع ذهني. يعني أقول مثلاً هذا المشهد هو منتسب إلى هذه الحركة. هو المحقق الدواني مشكلته مش هون، محل ما ذكرت بالكلمات، مشكلته بالنقطة الثانية، إنه هو لا يقر بأي كثرة. طب إذا لا يقر بأي كثرة، أيها المحقق الدواني، كيف تفسر أن زيد غير بكر، أن بكر غير زيد؟ تقول لا، هذه كثرة هون نسبتها، نسبة زيد إلى الله غير نسبة زيد إلى بكر إلى الله، هي اختلاف نسب، لأنه تختلف الأمور بنسبتها إلى الحق. آيات وعلامات متعددة، كل علامة واسم وانتساب يفرق على الانتساب الثاني، ولكن بمتن الواقع ما عندي إلا وجود واحد شخص. عرفتوا أن مشكلته؟ فإذا ما نعالج المشكلة ما نروح لهون، كثرة الواقعيات. تعرفوا إذا قبل كثرة الواقعيات بيقبل باللي عم نقوله عاد، بس هو لا يقر بكثرة الواقعيات، هذا ضروري تعرفه. قال بعض الباحثين في تاريخ الحكمة والفلسفة، قال جلال الدين الدواني حينما يتحدث عن الحقيقة يريد بها الوجود، والوجود عنده واحد قائم بذاته لا تسري إليه أي كثرة وتعدد، فهو لا يجرد ساحة الوجود عن الكثرة النوعية. شان كثرة نوعية؟ إن والله عندي إنسان وأفراد. هو بيقول لك حتى ما عندي كثرة أفراد، حتى ما عندي كثرة تشكيكية على ما سيأتي، بل لا يعتقد أيضا بالكثرة التشكيكية وتعدد مراتب الوجود. إنه يؤمن أن الكثرة، وين تتحقق الكثرة؟ في الماهيات التي تنتسب إلى الوجود، وكأنه هي نسبة ذهنية. أني أفهم، أني أفهم الماهيات، بس بالواقع ما في ماهيات، ما في هالحيثية اللي سميتها أنا حيثية النفادية، عرفته؟ فهو عنده الاعتبار، أو بتعبير آخر عنده أصلا الموجودات مش متكثرة بالواقع، هم تتكثر في انعكاسها وانتسابها. طيب هذا بيعيرني كتاب إذا في مجان أو مش. طيب قال المصنف: فإذا وقد اختلف الحكماء في الأصيل منهما، وجود أو المهي، فذهب المشاؤون إلى أصالة الوجود، ونسب إلى الإشراقيين القول بأصالة الماهية. نسب، تعرفوا ليش قال نسب؟ بدي أقولها بإشارات الفصل. ليش عم أقول بدي أقولها؟ بدي أقولها لأنه يمكن ما لحقش أقول كل الإشارات. ليش ونسب؟ دع بعض أنه أصلا معنى اعتبارية الوجود عند الإشراقيين مش بمعنى الاعتبار نفس الأمر، يعني ما عم يحكوا عن اعتبار نفس الأمر، عشان هيك نسب. ممكن ندغدغ بالنسبة يعني، حتى أنكر بعض، أنكر قال لا لا لا، أصالة وجود عنده بسموه النور هن مش الوجود. ونسب إلى الإشراقيين. من الإشراقيين؟ الشيخ المقتول شهاب الدين السهرواردي. فعنا قلت لكم أنا بالمقدمة، فعنا اثنان شهاب الدين السهرواردي، الحكيم والعارف، بيكتب بالعرفان العملي، بيقولوا بيميزوا الحكيم عن العارف بالحكيم، بيقولوا له هو شيخ المقتول لأنه انقتل بحلب، كان عمره بالثلاثينات، تهم بالزندقة وغيرها، صفينه. ونسب إلى الإشراقيين. هلأ بيطلع واحد مثلا شو بيقول، شايفوا بيقتلوا الفلاسفة بعض، هو مش عارف أصلا أنه الشيخ الأخباري المقتول قتل بفتوى أحد الأصوليين. المهم، ونسب إلى الإشراقيين القول بأصالة الماهية، وأما القول بأصالتهما معا فلم يذهب إليه أحد من الحكماء لاستلزام ذلك، كان كل شيء شيئين اثنين، وهو خلاف الضرورة. هو أريناهم كان، والحق ما ذهب إليه المشاؤون من أصالة الوجود، والبرهان عليه. لاحظ كيف ضغط هذا كل اللي حكينا به الحصة، قالوا بأربع أسطر، ثلاثة أسطر ونص. قال أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، نقطة. هذه مقدمة أولى. المقدمة الثانية: وقد تحققت في الخارج ما ذكر أصالة واقعية وكثرة واقعيات، فلو لم يكن خروج الماهية من حد الاستواء إلى مستوى الوجود، شو قال؟ بحيث تترتب عليها الآثار، عم يشير لمعنى الأصالة، بواسطة الوجود. شو يعني واسطة الوجود؟ أي واسطة؟ واسطة بالعروض، واسطة الوجود. كان ذلك منها انقلابا. شو يعني كان ذلك منها انقلابا؟ هي، أحسنت، ما هي من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة، حملت الوجود علي، وهي بنفسها رح تضل لا موجودة ولا معدومة، إذا صارت تقتضي الوجود هذا غير هذا، انقلبت. طبعا هو أرسل استحالة الانقلاب إرسال المسلمات. أنا بإشارات الفصل بدي أعقد إشارة للبرهن على استحالة الانقلاب، وهو محال بالضرورة، بضرورة الأذهان يعني بالبداهة. فالوجود هو المخرج. مش يعني الوجود هو المخرج، مش واسطة في الثبوت اللي عله. لاحظ لما أقول فالوجود هو المخرج، مش معنى المخرج بمعنى الواسطة في الثبوت يعني عله في العروض، مخرج يعني مصحح الحمل، لأنه أنا عم بحكي عن هذا الوجود، مش هذا الوجود هو المخرج، اللي الله هو المخرج، ها هو الواسطة في الثبوت، لكن عم نحكي المخرج بمعنى الواسطة بالعروض، هو المصحح للحمل، هو المخرج لها عن حد الأصيل، عن حد الاستواء، فهو الأصيل. هذه فالتفريع على كونه يفتقر إلى حمل الوجود وأثار الوجود على الماهية، يفتقر إلى واسطة في العروض، فهو الأصيل وهي الاعتبارية. واضحة العبارات؟ واضحة؟ وما قيل، هذا أشكال محقق الدوان، وما قيل إن الماهية بنسبة مكتسبة من الجاعل تخرج من حد الاستواء إلى مرحلة الأصالة فتترتب عليها الآثار مندفعة بأنها، لحظة قبل الانتساب وبعد الانتساب، صار في انقلاب. إذا صار في انقلاب يعني لم تكن تقتضي صارت تقتضي الوجود، هذا محال انقلاب. إذا ما صار في انقلاب طب قول شو عمل الانتساب؟ صحح الحمل. كيف صحح الحمل؟ بواسطة الوجود. هذا تسميه انتساب، سميه أصالة وجود اللي بدك يا، بس ليس أمري. مندفع بأنها إن تفاوتت حالها بعد الانتساب عن قبل الانتساب فما به التفاوت هو الوجود. يعني شو عمل الانتساب؟ عمل شيء، لأنه قبل الانتساب ليس كبعد الانتساب. هذا الانتساب إذا عمل شيء على مستوى ذات الماهية انقلاب، إذا مش على ذات الماهية هو أصالة الوجود ليس شيئا آخر، لأنه ما في إلا مفهومان صادقين على هذا الخارج. فما به التفاوت هو الوجود الأصيل وإن سمي نسبة إلى الجاعل. سميه نسبة إلى الجاعل مش مشكلة. يعني نحن بنقبل أن الله سبحانه وتعالى أخرج الممكنات من حد الاستواء، بس شو يعني أخرج الممكنات؟ لما صار زيد موجود، هذا موجود بعد إخراج الله سبحانه وتعالى له من حد الاستواء، شو صار؟ صح حمل الوجود عليه، خلق، إن صح التعبير، خلق إيجاد الإنسان، خلق وجود الإنسان. وإن لم تتفاوت، هذا الفرض الثاني، ومع ذلك حمل عليها أنها موجودة وترتبت عليها الأثر. إذا قلت لي لا النسبة ما عمل شيء، الماهية صارت موجودة هيك، بقول لك شو يعني انقلبت؟ ما قبل الانتساب ما كانت هي مقتضية للوجود، بعد الانتساب انقلبت في ذاتها اقتضت الوجود، كان من الانقلاب المحال كما تقدم. واضح يا إخوان؟ في أي شيء مش واضح بالنسبة لكم على مستوى العبارة وعلى مستوى الشرح؟ فكروا فيهم منيح، إن شاء الله بيجي الكلام عن الدليل الثاني. طبعا هذا عمدة الأدلة اللي طرح، واللي بيفكر بموضوع ومحمول هذا الدليل بالمقدم والتالي بيشوفه كتير واضح، بس انتوا فهموا الماهية بغض النظر عن الوجود. هذا الكلام هون عن هالماهية، ماهية بالحمل الذاتي، الماهية بالحمل الذاتي لا تقتضي الوجود وقد حمل عليها الوجود، فلا بد من مصحح. الميزاب من حيث هو لا يقتضي الجريان، ولكن صحح حمل الجريان عليه بواسطة الماء. الميزاب من حيث هو لا يقتضي الجريان، صحح حمل الجريان عليه بواسطة الماء، من دون هالواسطة لا يقال الجرى الميزاب. وكذلك الأمر بالأمثلة الثانية، والحمد لله رب العالمين.